ربنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الأقوال التي ذكرت في وجوب المقدمات، فقلنا إنه نسب إلى صاحب المعالم القول لأن الواجب الغيري في بعض المقدمات وجوب مشروط لإرادة المقدمة، وهذا القول تقدم وضع مناقشته. قول الآخر منسوب إلى الشيخ الأعظم قدس سره من أن الواجب الغيري هو المقدمة مع قصد التوصل الذي يؤتى بها بقصد التوصل إلى ذي المقدمات، وهذا القصد قصد التوصل قيد في الواجب الغيري لا قيد للوجوب، فهو من قبيل شرائط الواجب وقيود الواجب لا شرائط الوجوب. وبعض الأعلام حاول أن يجعل كأن هذا القيد نفس القيد الذي أخذه صاحب المعالم، إلا أن صاحب المعالم أخذه قيدا الوجوب، صاحب التقريرات أو الشيخ الأعظم أخذه قيدا في الواجب، إلا أنها لا مسامحة في التعبير لا محالة، فإن القيد الذي يأخذه صاحب المعالم هو قصد امتثال الأمر النفسي والواجب النفسي، أخذ قصد امتثال الواجب النفسي شرطا، قصد الإتيان بالواجب النفسي شرطا في إيجاب المقدمة بالوجوب الغيري. أما الشيخ الأعظم فقد أخذ قصد التوصل بالمقدمة قيدا في الواجب، وقصد التوصل بالمقدمة غير قصد امتثال الأمر النفسي المتعلق بالمقدمة، فإن المكلف قد يقصد امتثال يكون قاصدا لامتثال الأمر النفسي المتعلق بالمقدمة، ومع ذلك يأتي بالمقدمة بداء آخر لا بقصد التوصل، كما لو كان يترتب على المقدمة غرض فيأتي بالمقدمة، كما لو كان يترتب على المقدمة غرض فيأتي بالمقدمة لذلك الغرض الآخر، ولم يكن قصد المقدمة قد جاء به لقصد التوصل بل لقصد أمر آخر. وعلى كل حال المأخوذ في القول الثاني في هذا القول أخذ قصد التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة، أن يكون غرضه وقصده نيته من الإتيان بالمقدمة أن يصل بها إلى ذي المقدمة. هذا القول المنسوب إلى الشيخ الأعظم قدس سره اختلف في نسبته أيضا، فإن بعض تلامذة الشيخ نكروا تفسيرين آخرين يختلف حالهما عن هذا التفسير، فذكر بعضهم بأن الشيخ لا يقصد أن أخذ قصد التوصل قيدا الواجب الغيري أي المقدمة الواجبة، وإنما يريد اعتبار قصد التوصل وأخذه قيدا في حصول الامتثال بالمقدمة إذا كانت المقدمة عبادية، إذا كانت المقدمة عبادية فقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة لا بد من لوقوع امتثال الواجب الغيري ولتحقق الواجب الغيري، وهذا كلام صحيح على ما تقدم أن المقدمة إذا لم يكن لها استحباب نفسي وأمر نفسي وكان عباديا، لا بد من قصد التوصل بها إلى ذي المقدمة لكي يقع عبادتان وقربيان وإنقيادان ومضافا إلى المولى. فلو لم يأتي بالمقدمة بقصد أن يصل إلى ذي المقدمة فيمتثله، بل جاء بالمقدمة لغرض نفساني، لا يقع قربيان ولا يقع انقيادان، بالتالي لا يقع عبادة، فلا تقع المقدمة، لأن المقدمة عبادية بحسب الله. فإذا كان مقصوده من أخذ قصد التوصل في المقدمة الواجبة أخذه في المقدمة العبادية القربية والتي ليس لها أمر نفسي، هذا صحيح، لكن هذا معنى آخر حينئذ مربوط بقسم من المقدمات، وهي المقدمات العبادية التي ليس بها أمر نفسي. هذا تفسير يخرجه حينئذ عن قول في مسألة الوجوب الغيري. وهناك تفسير آخر أو احتمال ثالث أيضا ذكره بعض تلامذة الشيخ ناسبا له إلى مثلا أستاذه المرزا الشيرازي قدس سره. وعلى كل حال هذا أيضا كلام آخر ذكروه، وحاصله أن الشيخ يعتبر قصد التوصل لا في الوجوب الغيري الواجب الغيري، بل يعتبره في باب المزاحمات، وأن المقدمة إنما يمكن أن يكون وجوب ذو المقدمة في باب المقدمة مزاحما، فإن المقدمة قد تقع مزاحمة في حكمها مع وجوب ذي المقدمة، كما إذا توقف واجب نفسي على مقدمة محرمة فالواجب هو ذو المقدمة، تحقيقه يتوقف على تحقيق المقدمة، والمقدمة محرمة، كما في إنقاذ الغريق مثلا إذا توقف على سلوك الأرض المغصوبة التي لا يرضى صاحبها بسلوكها ولو لحصول مثلا خراب أو نحو ذلك كثير فيها، فيكون حينئذ سلوك هذا الطريق للوصول إلى النهر مثلا إلى الغريق وإنجائه مقدمة واجبة، وفي نفس الوقت تصرف في مال الغير لا يجوز حرامه، هنا يقع مزاحمة بين وجوب المقدمة وحرمة المقدمة. صاحب هذه المقالة يقول الشيخ يعتبر قصد التوصل شرطا قيدا في تحقق هذه المزاحمة، وبالتالي ارتفاع الحرمة إذا كان الوجوب المزاحم أهم كما هو أهم في هذا المثال. فلو أتى بالمقدمة وهو سلوك الطريق المقصود بقصد التوصل ارتفعت حرمته، لأنه يوجد حينئذ مزاحم أهم وهو انقاذ الغريق، وأما إن جاء به لا بقصد التوصل كان حراما، فارتفاع الحرمة بالمزاحم الأهم وهو وجوب للمقدمة يتوقف على قصد التوصل. وهذا يترتب عليه ثمرة في بحثه، ثمرة الوجوب الغيري على أخذ هذا القيد، يترتب ثمرة في تحقق المزاحمة، يترتب ثمرة، وإن كان هذا الكلام غير صحيح على ما نتعرض له هنا، فإن التزاحم لا يتوقف على أن يقصد التوصل أو لا يقصد، وإنما التزاحم موجود، وارتفاع الحرمة بالواجب الأهم المزاحم إنما يكون بلحاظ الحصة موصلة سواء قصد بها التوصل أو لم يقصد، على ما سوف يأتي في محله. إلا أنه على كل حال قد يكون هذا القصد أخذه هنا الشيخ كما نسب إليه، وحينئذ بناء عليه يترتب أثر سوف يأتي التعرض له. فهذان الاحتمالان الآن خارجان عن البحث، نحن نبحث عن هذا القول الذي هو لعله ظاهر تقريرات الشيخ من أن الواجب الغيري هو الحصة التي هو المقدمة التي يؤتى بها مع قصد التوصل، فقصد التوصل يؤخذ قيدا في الواجب، يكون الواجب عبارة عن مجموع الأمرين ذات المقدمة وقصد التوصل بها إلى المقدمة. هذا هو القول الثاني أو الثالث بحسب الترقيم الرباعي الذي ذكرناه الآن. هذا القول أيضا بطلانه واضح، وحاصل ما هو يقال في بطلانه هو أنه لا وجه لأخذ قصد التوصل قيدا في الواجب الغيري، لأن ملاك الوجوب الغيري أي ملاك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته على ما سوف يأتي في الفصل القادم حينما نثبت هذه الملازمة، ملاك الملازمة لمن يقول بالملازمة ملاكها أحد أمرين لا ثالث لهما، أحدهما التوقف لأن الشيء متوقف على شيء آخر، ذو المقدمة متوقف على المقدمة، فالتوقف يؤدي إلى أن يكون ما يتوقف عليه الواجب واجبا أيضا، هذا ملاكه الذي نسب هذا القول المشهور في نقطة الملازمة اختاره صاحب الكفاية، هذه ملاك. هذا الملاك لو تم فهو يقتضي وجوب المقدمة مطلقا، قصد التوصل من قبل المكلف في مقام الاتيام المقدمة وعدم قصد التوصل ونية التوصل لا دخل له بالتوقف في هذا الملاك لا محالة. فلو كان ملاك الملازمة هو التوقف فهو يقتضي القول بوجوب مطلق المقدمة بلا قيدين. والملاك الآخر ما هو الصحيح من أن ملاك ملاك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب المقدمة هو الوصول والانتهاء إلى ذي المقدمة، التوصل إلى ذي المقدمة لا التوقف، التوقف وحده لا يكفي للملازمة لأن يريد المريد الواجبين لفعلين ما يتوقف عليه ذلك الفعل، وإنما التوصل الذي هو أخص من التوقف، يعني التوقف مع الوصول به إليه، يتوقف عليه ثم يوصله إليه. فإذا كان هذا هو الملاك كما هو الصحيح سوف يأتي برهانه أو الوجدان عليه مثلا، إذا كان هذا ملاكان للوجوب الغيري أو قولوا للملازمة بين شيء وجوب شيء أو وجوب مقدمته، فهذا الملاك يقتضي اختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة، اختصاصه بالحصة الموصلة من المقدمة لا بالمقدمة التي يقصد بها التوصل، فإن عنوان قصد التوصل بالمقدمة بينه وبين المقدمة الموصلة عموم من واجه، فإن الإنسان قد يقصد التوصل ويأتي بالمقدمة بقصد التوصل ثم يحصل له البداء ولا يأتي بالمقدمة، فلا تكون المقدمة موصلة، كما أنه قد لا يأتي بالمقدمة مع قصد التوصل بل يأتي بها مثلا لداع نفساني لكن بعد حق وهو يأتي بالمقدمة، فتكون المقدمة موصلة إلى ذي المقدمة، فبين عنواني المقدمة الموصلة والمقدمة مع قصد التوصل بين هذين العنوانين والقولين عموما من واجب. قصد التوصل على كل حال لا ملاك لدعوى أخذه قيدا لا في الوجوب الغيري بنحو شرط الوجوب الذي هو مثلا منسوب إلى صاحب المعالم مع المسامحة التي أشرنا إليها، أو في الواجب الغيري الذي هو المنسوب إلى الشيخ الأعظم، بل ملاك الوجوب الغيري إما التوقف أو التوصل والوصول إلى المقدمة، ما وعلى الأول يتم مدعى صاحب الكفاية من أن الوجوب الغيري متعلق بمطلق المقدمة، وعلى الثاني أن يكون الملاك والتوصل الذي هو أخص من التوقف يكون الصحيح مقالة صاحب الفصول من أن الواجب إنما هو المقدمة الموصلة، وهذا هو القول الرابع الذي قلنا أنه هو الصحيح. فالقول الثاني والثالث كلاهما مما لا مأخذ لهما ولا ملاك لهما. إلى هنا البحث واضح، إلا أنه بعض العلم تعرض لشيء بحسب فهمي كان لا بغي التعرض له، لكن خب تعرضوا له وتعرض السيد الشهيد له، وهو توجيه وتخريج، مثلا توجيه للبيان وجه لكلام الشيخ قدس سره، وجه غير وجيه ذكره الشيء المحقق الإصفهاني قدس سره، وحاصله أنه حاول أن يوجه كلام الشيخ العمان بهذا التوجيه، قال بتوجيه مثلا مؤلف من مقدمتين، الأولى أنه الأحكام العقلية المدركة بالعقل العملي أو النظري، كل حكم يكون مدركا عقليا هذا الحكم المدرك العقلي حيثيات التعليلية فيها حيثيات تقييدية، هذه قاعدة أن الأحكام العقلية الحيثيات التعليلية فيها تقييدية، يعني حينما مثلا يقال يقبح ضرب اليتيم لأنه مثلا ظلم، هذا الظلمية وإن جعل تعليلا علة حيثية تعليلية، لكن واقعا حيثية تقييدية، يعني موضوع حكم العاقل بالقبح ليس ضرب اليتيم، العقل لا يحكم بقبح ضرب اليتيم بل يحكم بقبح الظلم، وضرب اليتيم مصداق له، فموضوع قبح موضوع القبح هو الظلم مثلا، أو حينما يحكم بحسن ضربه تأديبا للتأديب هنا موضوع الحكم العقلي ليس هو الضرب اليتيم بل حسن التأديب، التأديب موضوع قيدا في الموضوع نحو الحيثية التقييد، يعني هو معروض الحكم، لا أن الحكم يعرض على شيء ويكون له لهذا العروض له علة وحيثية تعليلية بل حيثية تعليلية تقييدية، وهذا في الأحكام النظرية العقل النظري أيضا كذلك طبقه بشكل أيضا في الحكم في العقل النظري، فإذا كان مثلا الدور محالا لأنه يستلزم التهافت فبحسب الحقيقة المحال هو التهافت لا عنوان الدور، وهكذا كل نكتة الأحكام العقلية تذكر هذه النكتة هي مصب الحكم العقلي، وإن كان يذكر في مقام التعبير والبيان بنحو الحيثية التعليلية كان هذا مجرد تعبيرا، وإلا واقعا الحكم العقلي يدور مدار ذاك العنوان الذي يجعل علة وتعليلا، فهو موضوع الحكم العقلي، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الوجوب لا بد أن يكون متعلقه مقدورا واختياريا داخلا صادرا عن قصد المكلف واختياره، هذه أيضا مقدمة ثانية أخذ القدرة في موضوع الأحكام. وفي ضمن الثاني وتطبيقهما في المقام يقول حينئذ المقدمة حينما تكون واجبة بحكم العقل، لأن العقل هو الذي يحكم مثلا بهذه الملازمة ويكشف وجوب المقدمة، وإلا الشرع لم يكن في أدلته دليل لفظي على وجوب المقدمة، وجوب المقدمة من المدركات العقلية مما يدركه العقل، ولو العقل النظري حيث يدرك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، إذن فتكون الحيثية التعليلية فيها تقييدية، والعقل حينما يدرك وجوب المقدمة لكونها مقدمة لا محالة، الحيثية التي من أجلها يحكم بالملازمة والوجوب كونها مقدمة. وهذا يعني أن من مصب وموضوع هذا الحكم إنما هو عنوان المقدمة، فهي حيثية تقييدية. فالوجوب عارض على المقدمة، بما هي مقدمة؟ على عنوان المقدمة. عنوان المقدمة مأخوذ في موضوع الوجوب، لأن هذا وجوب أدركه العاقل مدرك بالحكم العقلي. هذه نقطة تقتضي أن يكون موضوع وجوب المقدمة عنوان المقدمة، بما هو مقدمة، لا واقع المقدمة والذات الفعل، بل الفعل بهذا العنوان، لأن هذه العناوين حيثيات تقييدية في الأحكام العقلية، وهذا من الأحكام العقلية. والمقدمة الثانية كانت تقول أنه حينئذ لابد أن يكون هذا اختياريا، فإن كل وجوب يتعلق بعنوان يتعلق بالمقدور منه والاختيار منه، فلابد أن يؤتى بالمقدمة مع الاختيار والقصد، فلابد من قصد المقدمية. هذا ليس إلا قصد المقدمية، وقصد التوصل المقدمية عنوان واحد، قصد واحد، فلا بد من قصد المقدمية لكي وإتيان بالمقدمة الذي هو موضوع للوجوب، أي المقدمة بعنوان المقدمة، لا بد أن يؤتى به بقصد المقدمية لكي يكون اختياريان وبالتالي مقدوران، وإلا لا يكون حينئذ مقصودان واختياريان ومقدوران. وهذا الكلام فيه إشكالات عديدة، وأساسا لا يناسب صدوره من هذا المحقق على ما سوف يظهر في آخر الإشكالات. هذه الإشكالات الواردة عليه، طبعا بعض الأعلام الذين ذكروا هذا البيان أجابوا عليه، أو في ظل ما أجابوا عليه قالوا بأنه أولا وافقوا المقدمة الأولى، ومع ذلك ناقشوا، قالوا مع قبول أن الحيثيات التعليلية ترجع إلى الحيثيات التقييدية دائما في الأحكام العقلية العملية والنظرية، مع التصريح بهذا أنه من دون فرق بين النظرية والعملية، قالوا أنه هذا الكلام تطبيقه في المقام غير صحيح، لأن وجوب المقدمة في المقام شرعي وليس عقليا، فلا يكون حينئذ مشمولا لهذه الكبرى. بهذا المقدار من الإشكال يمكن لهذا المحقق أن يجيب على أن هذا الوجوب الشرعي وجوب استكشفه العقل النظري بحسب الفرق. فإذا قبلنا أن كل ما يدركه العقل النظري نحو كل ما يحكم به العقل سواء في العقل العملي أو العقل النظري الذي دائما مدركات العقل النظري، بمعنى أن العقل النظري يكشف فيها ثبوت شيء على شيء بحيثية من الحيثيات، فإذا قبلنا أن تلك الحيثيات التي بها يكشف العقل ثبوت شيء على شيء في العقل النظري، تلك الحيثية دائما في العقل النظري كالعملي تلك الحيثية تكون تعديلية، فحينئذ هنا أيضا لابد أن نقول أن العقل إنما يكشف الوجوب الشرعي للمقدمة بعنوان المقدمة لحيثية المقدمية، فلا محالة تكون هذه الحيثية حيثية تعليمية فيما يدركه العقل العملي من الحكم الشرعي، أي يدرك أن الحكم الشرعي موضوعه المقدمة بما هي مقدمة لا ذات المقدمة، لا محالة، لأن بهذه الحيثية كشف لهذه النقطة يكشف العقل ويحكم بالملازمة العقل النظري، وكل حيثية في الأحكام العقلية التي كلها كواشف النظرية، كل حيثية تكون هي سبب الحكم العقلي تكون حيثية تقييدية، فلا محالة لابد أن يكشف العقل أن هذا الحكم الشرعي حكم شرعي على المقدمة بعنوان المقدمة لا على واقع المقدمة بلا هذا العنوان، لأن الحيثية تقييدية حتى فيما يدركه العقل النظري. فكون الوجوب شرعيا لا يعني أن هذه الحيثية ليست مأخوذة في هذا الوجوب الشرعي، بل لابد أن تكون مأخوذة إذا قبلنا هذه الكبرى. وهذا الجواب غير تام، والصحيح في الجواب أو في الأجوبة أن يقال أولا أن هذا الكلام مخصوص بالعقل العملي لا موضوع له في العقل النظري، كون الحيثيات التعليلية ترجع إلى التقليد التقليدية هذا كلام مثلا مذكور موروث عن الحكماء في العقل النظري فقط لا في العقل العملي. في العقل العملي الذي يكون العقل فيه كاشف، لا في العقل العملي، لا في العقل النظري الذي يكون دور العقل في العقل النظري مجرد الكاشف، فقد يكشف بحيثية من دون أن يكون المنكشف موضوعه هو هذا العنوان بالعنوان الآخر. هذا أولا. وثانيا هذا المطلب لو قبلناه حتى في العقل النظري، مع ذلك نقول هذا لا يقتضي أن يكون موضوع الوجوب الشرعي المستكشف بالعقل النظري خصوص الحصة المقدورة، بل يمكن أن يكون الجامع بينهما أو حتى الحصة غير المقدورة، إما باعتبار ما ذكرناه في بحث سابق أنه أساسا أخذ القدرة في متعلقات الوجوب والتكاليف ليس بمعنى اختصاصها بالحصص المقدورة، بل بمعنى أخذها شرطا في الوجوب لا في الواجب. أما متعلق الأمر والوجوب فهو الجامع بين غير المقدور والمقدور، بحيث تكون الحصة غير المقدورة لو تحققت أيضا مصداقا لهذا الجامع، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور على ما تقدم هناك في بحث. فلا وجه لأن يكون متعلق الوجوب الذي هو محل البحث في مقالة الشيخ الأعظم، لا وجه لأن يكون متعلق الوجوب مقيدا بالحصة المقدورة، بل متعلق الوجوب يكون أعم وجامعا بين ما يقع عن قدرة الاختيار وما لا يقع عن قدرة الاختيار إذا وقع، ولو اتفاقا أيضا يكون مصداقا للواجب. فلا يمكن أن يؤخذ قصد التوصل الذي مثلا به قصد المقدمية قيدا في الواجب. هذا إما بهذا البيان أو ببيان آخر يكون إشكالا ثالثا في الواقع، أنه حتى لو اشترطنا في التكاليف الشرعية المجعولة ابتداء وتأسيسا من قبل الشارع أخذ القدرة في متعلقاتها بالمعنى الخاطئ، وهو خصوص الحصة المقدورة واختصاص متعلقات التكاليف والواجبات بالحصة المقدورة، مع ذلك هذا إنما يكون في الواجب الذي يجعله الشارع ابتداء، وأما أي في الواجب النفسي. وأما الواجب الغيري الذي هو وجوب تبعي قهري التزامي فليس فيه هذا الشرط. وإن شئتم قلتم نكتة هذا التقييد عبارة عن ما ذكر في محله من أن الأمر للتحريك والبعث فشموله مثلا للحصة غير المقدورة لغو، فيختص بها هذه القرينة تكون قرينة لبية مقتضية أو عقلية مقتضية اختصاص الوجوب من حيث المتعلق بالحصة المقدورة وبقيد القدرة والمقدورية في متعلقات الوجوب، وهذا إنما يكون في وجوب يكون من أجل التحريك وإداء التحريك والمحركية وهو الوجوب النفسي. أما الوجوب الغيري فهو ليس مجعولا من قبل مولى للتحريك، قلنا فيما سبق أصلا الوجوب الغيري ليس له محركية ودعوية، وإنما الوجوب الغيري وجوب تبعي التزامي قهري من باب أن من أحب شيئا لا محالة أحب ولو لم يكن يريد أن يحرك نحو المقدمة، على كل حال يحب المقدمة على ما سوف يأتي. إذن فهذه النكتة نكتة اشتراط القدرة أو المقدورية ولو بتفسيرها الغلط، أي بأخذ المقدورية قيدا في الواجب لا أخذ القدرة شرطا في الوجوب، أخذ المقدورية قيدا في الواجب حتى بهذا التفسير الغلط لا يمكن تطبيقه في المقام، لأن المقام بابه باب الوجوب الغيري التبعي الذي ليس جعله من أجل المحركية بل ليس له جعل مستقل أصلا. هذا ثانيا أو ثالثا. وثالثا أو رابعا، لو سلمنا كل هذه المباني كلتا المقدمتين وطبقناها في المقام، هذا غايته اشتراط القدرة والاختيارية بمعنى القدرة والمقدورية في المقدمة الواجبة، واشتراط القدرة والاختيار والمقدورية غير اشتراط قصد التوصل أو قصد المقدمية، حتى قصد المقدمية، فإن قصد المقدمية الأخذ قصد المقدمية شيء، ومقدورية المقدمة شيء آخر. مقدورية فعلين وواجبين تتوقف على أن يكون هذا الفعل الذي الواجب الذي يكون مقدورا المكلف قادرا على فعله وتركه وملتفتا إليه، هذا هو القدرة، لا يكون غافلا، فإن الفعل اللي صادر عن غفلة لا يكون عن قدرة، يكون ملتفتا عالما وله أن يفعل له أن لا يفعل. القدرة التي هي شرط في التكليف ليس أكثر من هذا، أن يكون الإنسان ملتفتا إلى ما يفعل وله أن لا يفعل وأن يفعل يفعل، وهذا غير قصد المقدمية، فإن المكلف قد يفعل المقدمة بغرض نفساني غير الوصول إلى هذه المقدمة أصلا، مع التفاته إلى أنه مقدم لواجب أيضا، لكن هو لا يقصد التوصل إلى ذلك الواجب بأمر آخر إذن يفعله، أليس هذا فعلا صادرا منه اختيارا وعن قدرته؟ فعلا اختياري. نظير إنسان يضرب شخصا لا بقصد أن يقتله، لكن يعلم أن هذا سوف يؤدي إلى قتله وهلاكه، وهذا القتل هنا اختياري منه، وإن كان هذا لم يكن قاصدا للقتل، لكنه عالم بأن هذا يؤدي إلى القتل. فلا يشترط في باب المقدورية قصد ذاك العنوان، وإنما يشترط في مقدورية الفعل، وهو هنا عنوان المقدمة، يكفي في مقدوريته العلم بالمقدمية والالتفات للمقدمية، وأنه يستطيع أن لا يفعل فيفعل، وإن كان قصده من الفعل شيئا آخر أصلا، لا التوصل إلى هذا المقدمة ولا مقدميته لذلك، وسيعلم أن هذا العنوان يتحقق. إذن فأساسا هذا الكلام لو تم فلا يقتضي اشتراط قصد التوصل وقصد المقدمية في موضوع الوجوب الغيري، في متعلق الوجوب الغيري. نعم لو كان ذاك الفعل عنوانا قصديا بحيث من دون قصد ذاك العنوان لا يتحقق أصلا، فلا بد من أن يقصده، إلا أن هذا لم يذكر في هذا البرهان، لا في المقدمة الأولى ولا في المقدمة الثانية، لا نبحث عن العناوين القصدية، نبحث عن المقدمات قبيل سلوك الطريق مثلا إلى هذا الغريب مقدمة. إذن فهذا البيان إن تم يقتضي اختصاص الوجوب والواجب الغيري بالمقدمة التي يأتي بها المكلف عن قدرتين، بمعنى أنه له أن يفعل له أن لا يفعل، سواء قصد التوصل بها أو لم يقصد. فالمقدمة التي يلجأ عليها المكلف مثلا يصدر منه لا عن اختياره لا يكون مصداقا للوجوب الغيري، الواجب الغيري، فلا يشمله عنوان الواجب الغيري، لا أنه يختص الوجوب حينئذ بالمقدمة التي، يعني يختص الواجب بالمقدمة التي تكون مع قصد التوصل، هذا ثالثا أو رابعا. وخامسا أنه لو سلمنا كل هذا الكلام فهذا حينئذ يقتضي الجمع بين القيدين والقولين، القول الثالث والرابع، لا خصوص القول الثالث، وهذا خلاف كلام الشيخ قدس سره، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون اللازم حينئذ في اتصاف المقدمة بالوجوب أن يأتي بها بقصد التوصل وأن يكون موصلا إلى بالمقدمة، أن يأتي بها بقصد التوصل وأن يكون موصلا إلى ذي المقدمة، لأنه سوف يكون عنوان المقدمية بهذا العنوان، فإذا لم يأتي بذي المقدمة لا يكون مقدمة بحسب الحقيقة، إذ لم يأتي حينئذ بما يكون مقدمة لذاك الواجب النفسي وموصلة للواجب النفسي، فهذا يحقق يوجب حينئذ أن يكون مجموع القيدين شرطان، لا خصوص القيد الذي يذكره الشيخ قدس سره. وعلى كل حال فهذا الواجب أساسا هذا التوجيه كما قلنا توجيه لم يكن ينبغي الاهتمام به إلا أنه لولا ذكره في كلمات القوم لما كنا نحن أيضا نذكره. نأتي إلى القول الأخير الذي هو القول الصحيح وهو دعوى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، أن تكون المقدمة الموصلة بالخصوص هي المقدمة الواجبة دون مطلق المقدمة، وهذا هو الصحيح على ما سوف يظهر فيما يأتي، أن ملاك كما أشرنا أيضا ملاك الوجوب الغيري إنما هو التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة، وهذا الملاك يقتضي لا محالة، هذا الملاك يقتضي أن يكون خصوص الحصة الموصلة واجبتان لا مطلق المقدمة كما يقول صاحب الكفاية وينسبه إلى المشهور. وهذا هو مقالة صاحب الفصول حيث أنه ادعى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة أي من ناحية المتعلق، فالواجب المقدمة الموصلة بالخصوص لا مطلق المقدمة، وحاول أن يقيم عليه برهانا ويقيم عليه وجدان. الوجدان قد واضح جدا على ما سوف يأتي على هذه المقالة، وسوف يأتي بعض النكات التي تصلح أن تكون براهين أو على الأقل منبهات، لأن الأمور التي من هذا القبيل الواقع قد يصعب إقامة البرهان عليها وإنما هي منبهات لهذا الوجدان. إنما المهم قبل ذلك أن نستعرض الإشكالات التي سجلها صاحب الكفاية على هذا القول، والتي هذه الإشكالات حاولوا بها إبطال أخذ قيد التوصل، إما إثبات استحالة أخذ قيد الوصول التوصل، إما إثبات استحالة أخذ هذا القيد، أو إثبات أنها غير مأخوذة مثلا بنكات أخرى بمنبهات أخرى مقابل تلك المنبهات، وهذا ما سوف يأتي.